يجوز إمامته.
إيه فتجوز إمامته كغيره من الفاسقين. نعم. إلا إذا صح الحديث بأن رسول أمر المسبل بإعادة الصلاة، فهذا الحديث يعني يقضي على ما نقول. نعم.
كان يبيع حديث
يصلوا لكم ويصلوا يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. المعنى إنهم أئمتكم يصلون لكم، أن يصلي لك هو إمامك يعني. إيه هذا معنى يصلي لك. نعم نعم. يعني هذه قل إذا وجد من هو أقرأ لكنه متلبس بمعصية، ها سنحلق اللحية ولا كبيرة ولا ذنب آخر. نعم. فأيهما يقدم؟ إن نظرنا إن أخذنا بعموم الحديث يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله وهذا عام، قلنا إنه ينبغي أن يؤم الأقرأ ولو كان فاسقا. وإن نظرنا إلى أن أهل العلم اختلفوا في ذلك، وأن هذا يوجب أن تبطل صلاتك عند بعض أهل العلم إذا اقتديت بهذا، قلنا إن الأولى أن يتقدم من ليس فاسقا، لا سيما وأن الرسول صلى الله عليه وسلم حين تكلم بهذا الكلام فإن الأقرأ في عهده في الغالب يكون أفقه وأتقى. لماذا؟ لأن المعروف عن الصحابة أنهم لا يقرؤون 10 آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل، هذا المعروف عنه. فالذي أرى في هذه الحال أن يقدم من ليس من عنده قراءة يستطيع أن يقيم بها الصلاة من أجل هذا الخلاف، ومن أجل احتمال أن يكون الأقرأ في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه في الغالب أفقه وأتقى.
واحد يعني سرد أصحف وبعدين يأتي علشان ما يصليش غير يوم الجمعة عشان يخطب الناس وحالب لحيه، ما يجيش غير ما يصليش غير يوم الجمعة عشان يخطب الناس عشان يأخذ الأجر ومشي.
إيه ما يصلي بالناس ولا يصلي بنفسه؟
لا يصلي بالإمام يعني.
إيه يقول ما يصلي إمام إلا يوم الجمعة.
ما يصليش الإمام إلا يوم الجمعة وما بيصليش خالص بعد كده.
وش اللي؟
لا ما بيصلي.
لا.
حتى مرات سألناها
بعد هذا لا يجوز أن يكون إمام المسلمين.
بيصلي الشيخ ظاهر في الإنسان لما يكون بيصلي ظاهر يعني، أفرض أنه حتى غاب مرة مرتين إنما يعني دائما يروح.
وترى لاحظوا يا أخواني حين نحن نقول الفاسق والفاسق هذا من جهة صحة إمامته، غير أننا نخليه إمام للمسلمين، يعني يحرم على الدولة أن تولي الفساق أئمة على المسلمين، حرام عليه. حتى لو قلنا بأن الصلاة تصح خلفه ليس معنى ذلك إذا قلنا أنه يجوز أن الدولة تولي منها الفساق، هذا ما يجوز. هناك فرق بين الولاية وبين الإمامة. تولية إنسان فاسق لأم المسلمين هذا حرام، حرام بلا شك، لأنه ما يمكن أي واحد يجعل الله له إمرة ويولي على المسلمين من هو خير منه، فهو قد خان الله ورسوله والمؤمنين.
ويسعى بين الناس
بالفتنة. ايه عادي.
نعم. طيب اذا كان بيته في حد المسجد وياخذ السنة الكاملة ما يرونه في المسجد، ما يقولون ما يصلي هذا؟
يقال ما يصلي مع الجماعة. ما يمكن تقول ما صلي. ولا يا أخي. الان لو قيل لك تشهد انه ما يصلي وش تقول؟ تستطيع ان تشهد بها بين يدي الله؟
اشهد انه ما يصلي مع الجماعة.
لا احسنت، ماني بالذي.
خلاص.
إيه ما يصلي مع الجماعة صحيح؟
علي دائم ما يصلي مع الجماعة ما يصلي بدائم.
ما سيح ذلك. سبحان الله، يمكن بعض الناس يكون فيه نفس. أنا ما بتحدث عن واحد معين حتى تفهم الناس. إنما إحنا ما دام في احتمال، ثم إننا ما نشهد إلا بما علمنا. إحنا نشهد إنه ما يصلي مع الجماعة بعد، وأيضا ما ينبغي نقول إنه ما يصلي مع الجماعة. نقول نشهد إنه ما عمره صلى بالمسجد اللي جنب بيته. لأن ربما صلى مسجد آخر بعد.
لا ما صلى البيت ما صلى. طيب اللي صار مثل واحد مزوجة اللي هذا طريقة.
نعم.
هل له يفسخ
النكاح؟ عاد هذه ترجع للقاضي. هذه لها الحق في أنها تنشز، يعني صح المعصية إذا صح هذا.
لا يمكن هي طب تندمج مع لو انه ما يصلي. لا انا يا ولي
لا انت مالك حق مالك حق ما دام يصلي مالك حق
ترين يعني صار ما يصلي مع الجماعة
ما يمكن يعني. يبي يقول لك هو لما حكمته عند القاضي قال جيب الشهود اني انا بصلي. الشهاده على النفي ما هي الشهاده على النفي ما تكون الا من انسان ملازم ولا من يشهد ان فلان ما يصلي فلان ما يفعل كذا صح
شيخ.
نعم نعم ظاهر الامر له نعم يدورون إذا غلب على ظن أن فلان هو الأقرب فذاك فإن لم يغلب ولا هناك ترجيح الشيخ الأكبر
ما يقول نفسه
وش يدري
يعلم بعض
لو قال مثلا أنا أقرأكم قال وش يدري
لا قصدي أي واحد يقول بما هو
حافظ يعني يسألون أيكم أكثر والله هذا طيب إذا سألوا يعني حديث عمرو بن سلمة السابق قولوا فنظروا
هذا ما يفعل
تزكية
لا إمامة الدين يرغب فيه
ما يتزكى فيه الفقهة هذا الإمام الراتب إذا تنازعوا أيهم أو غير الراتب إذا تنازعوا وكانوا متساويين في بقية الصفات وكانوا متساويين ليس أحدهما أولى من الآخر فحينئذ يقرأ بهم يكتب ورقة بيضاء وورقة فيها أنت الإمام.
نعم. عملية القرآن.
وش؟ ثبتت في القرآن في موضعين وفي السنة في ستة مواضع.
سيجوز أن يشرع في الأقرأ يا شيخ.
ها؟
يشرع في الأقرأ.
لا ما ينبغي لو قلنا بالجواز ما ينبغي. من هذه مسألة ولاية شرعية. أما صاحب البيت فلا بأس يتنازل ولكن مع ذلك يتنازل لمن يظنه أقرب فالمهم إن إذا وجد أحد أولى شرعا بالإمامة لا ينبغي أن الثاني يتنازل عنه. ذكر الإمام أحمد في رسالته إذا أما الرجل القوم وفيهم من هو خير منه لم يزالوا في صفات هذا الله أعلم في صفات لم يزالوا جميعا في صفات هذا معناه انه لا انه ما ينبغي ان يولون اللي دون الذي لا يستحق لان هذه ولايه شرعيه. نعم المرابي لا على القول بانه يشترط العداله ما تصحيح المرابي من اعظم الفاسقين يعني حتى لو راب مره واحده ولا تاب حين فالاصرار عليه من اعظم واعظم
شيخ بالنسبه واحد جو اثنين واحد من المأمومين غير طاهر بعد ما انتهت الصلاة قال لك ثاني كمل صلاته إذا طاهر قال لك كمل صلاته كان مانع على طهارة
شلون
هو في أمام هم اثنين وراء أحد الاثنين هذولا يعني مو طاهر يوم كمل الصلاة من ناسي لما على طهارة بعد ما انتهت الصلاة قال لك ثاني هذا كمل صلاته يعني يعتبر صلاة من صلاة
قال يكمله ولا يعيده
يعيد
صلاة
هي.
ما هو صحيح ما هي شليل أقول إيش عليهم
يعني كيف يصير إمام واحد لمأموم واحد؟
إحنا ما دري ما علموا بهذا
صحيح
صراحة صحيح ما في شيء حتى لو فرض أن الإمام نفسه هو اللي على حدث لو أن الإمام نفسه هو اللي على حدث فصلاة المأموم صحيحة
إذا كان علم بها
ولو علم في أثناء الصلاة ينصرف والمأموم إن كان معه أحد يصلون جماعة أو فرادة
صلى وراء الإمام لحاله يعني هو متعمد هذا
كيف صلى الحال؟
يعني الإمام يسلم وهو صلى وراء
يعني خلف الصف
إيه؟
هذه ما بعد جثنا لكنه ما يجوز
مو خلف الإمام بس الحال ما صار عند الإمام
جنب إيه خابر إيه هذه ما بعد تبي تجينا إن شاء الله في حديث عباس قريب
شيخ
جينا
على الرسول صلى الله عليه وسلم قد بعض المرات في السرايا يأمر واحد وفيه من هو أفضل
نعم لا بد يكون هناك سبع لابد أن يكون هناك سبب قبل الرسول لا تفكر بيخلي واحد
مثل
أسامة في سبب لأنه أبوه قتل رضي الله عنه وقتل في غزوة مؤتة وأراد أنه يكون هو الذي يكون الانتقام من هؤلاء الكفار المحاربين على يده زيد بن حارثة الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. قال عليه الصلاة والسلام: رصوا صفوفكم، يعني في الصف رصوا، والرص معناه انضمام بعضهم إلى بعض، انضمام بعضهم إلى بعض، وليس المراد بالرص أن يحمل الإنسان نفسه على الآخر، لأن بحيث يضيق عليه، فإن هذا خارج عن الأمر الذي أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام بدليل الأحاديث الأخرى. ولأن هذا الرص يشغل المصلي أكثر مما يوجب له الخشوع. وقوله عليه الصلاة والسلام: رصوا صفوفكم، يشمل الأول والثاني والثالث، كلها ترص ليس الأول فقط. وقوله قاربوا بينها، يعني بين الصف والصف، لا تبعدوا، قاربوا بينها. وهذا يشمل حتى مقاربة الإمام مع الصف الأول، لأن الذين خلفه صفوه له. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله: يسن تقارب الصفوف بعضها إلى بعض وقرب الإمام منها. الآن نجد في بعض الجهات الصفوف قد لا تكون متقاربة، وبعض الأحيان تكون الصفوف متقاربة لكن الإمام بعيد متشطر عنه، وهذا خلاف السنة. السنة أن يدنو الإمام من الصف الأول وكل صف يدنو من الآخر. وحاذوا، حاذوا، وش معنى المحاذاة؟ المساواة. حاذوا بالأعناق، يعني تكون أعناقكم متحاذية، والأعناق هي الرقاب، ويلزم من تساوي الأعناق تساوي بقية الجسم، لأن العنق على مستوى الجسم تماما. هذه الأوامر كلها كما رأيتم أوامر من الرسول عليه الصلاة والسلام، فيستفاد منها فوائد. أولا، مشروعية المراصة لقوله: رصوا صفوفكم. وهذه المشروعية هل هي مشروعية وجوب أو مشروعية استحباب؟ جمهور العلماء على أنها مشروعية استحباب، ولكن ظاهر النص أنها مشروعية وجوب، وذلك لأن الأصل في الأمر الوجوب، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الشياطين تدخل من بين المصلين كالحذر، يعني أولاد الضأن الصغار. ومعلوم أن فتح المجال للشياطين لتدخل بين المصلين أمر يقتضي تسلط الشياطين عليهم حتى تفسد عليهم صلاتهم. الوجه الثالث مما يقول الوجوب قول الرسول عليه الصلاة والسلام: من قطع صفا قطعه الله. وهذا وعيد، وهذا يقتضي أن الأمر بالمراصة على سبيل الوجوب. ومنها مشروعية المصافة لقوله: صفوفكم، وهو ظاهر. ولهذا يجب على الإنسان أن يصلي في الصف كما سيأتي إن شاء الله تعالى، فلا بد من المصافة. ومنها مشروعية المقاربة بين الصفوف لقوله: وقاربوا بينها. وهذا الأمر للاستحباب، وذلك لأنه لم يرد في مخالفته مثل ما ورد في مخالفة إيش؟ المصافة. ولكن القرب بينها ما حده؟ مش حده، ها؟ الظاهر حده إلى أن يكون إلى محل السجود. ما نقول مثل إذا صف الصف الأول عند الجدار هذا والصف الثاني عند الجدار هذا أنهم قريبين، لأنهم أقرب مما لو صف في المبيعة. أولا، إذن ما دام ما له حد القرب فإن نقول حده أن يتمكن الصف الثاني من السجود خلف الأول براحة. والآن وما دام عند الناس هذه البسط صارت المقاربة بحسب هذه البسط مقاربة معتدلة. ومن فوائد الحديث أيضا المحاذاة بالأعناق، المحاذاة بالأعناق، وعندنا في هذا أمران: محاذاة وكونها بالأعناق. أما المحاذاة فهو قد أمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم، والأصل في الأمر الوجوب، ويدل عليه الأحاديث الآتية إن شاء الله تعالى الدالة على وجوب تسوية الصف. وأما كونه بالأعناق فهذا إرشاد إلى الوسيلة التي يحصل بها المحاذاة، لتحصل بها المحاذاة، وهي أن تكون أن يكون عنقي إلى حذاء عنق جاري من اليمين واليسار وهكذا. لكن لو تحاذينا بغير الأعناق بالمناكب مثلا يجوز ولا لا؟ يجوز، حصل المقصود، لأن هذا إرشاد إلى وسيلة تحصل بها المحاذاة. وما كان كذلك فإنه يذكر على سبيل المثال فقط، لا على سبيل التعيين، بل على سبيل المثال. طيب لو قدر أن أحدا عنده حدب من المأمومين، كيف يحاذي بالأعناق أو بالمناكب؟ يتعذر فيحاذي بالأكعب، يحاذي بالأكعب. ولهذا الفقهاء رحمهم الله أيضا نصوا على الأكعب، لأن الغالب أن الأكعب ما يحصل فيها اختلاف. ثم إن الأكعب مركب عليها البدن، مركب عليها تماما، ما تزيد ولا تنقص، حتى لو خطأ الإنسان زد كعبه يتبعها البدن ولا لا؟ يتبعه إذا استمر في الخطأ، ولا إن قدم رجله وخلى واحدة ما تقدمت ليبكي. طيب إذن هذا من فوائد الحديث وجوب المحاذاة بين الصفوف، وهو الصحيح. ومن فوائد الحديث الإشارة إلى المعنى الذي من أجله شرعت الجماعة، وهو الالتئام والاجتماع والتآلف، وذلك بالتقارب والمحاذاة والمراصة، قل لا. ما رأيكم لو كانت المسجد مثل كبير واسع، صار الصف الأول بينه وبين الثاني 10 أمتار، وبين الثاني والثالث 10 أمتار، وهكذا، هل يحصل اجتماع والالتئام؟ لا، يشعر كل واحد كأنه بعيد من الثاني. وكذلك لو حصل التفرق بين الأفراد في الصف الواحد ما يكون هناك اجتماع وائتلاف. ثم إن التساوي أيضا بالمحاذاة سبب تام للتآلف وعدم الاختلاف، لأن الواحد إذا تقدم على أخيه لا شك أنه يصير في القلب شيء. ولهذا قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، فجعل اختلاف القلوب مبنيا على اختلاف الأجسام. لكن إذا صار جنبك وحرص على أن يكون وزنك تماما، تجد أنك تألفه وتحبه وتقول: هذا ما في كبر يتقدم علي ولا كبر يتأخر عني، بل هو قد جعلني كنفسي. فإذا يستفاد منها الفائدة الأخيرة هذه تقريرها، أن الشارع إنما شرع الجماعة من أجل ائتلاف القلوب واجتماعها، وكون الأمة الإسلامية جماعة واحدة. نعم. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. رواه مسلم. قول خير صفوف الرجال، الصفوف جمع صف، صفوف جمع صف، وهو أن يقف الإنسان إلى جنب أخيه حتى يكون صفا واحدا. وقول خير وأول، أظن الجملة واضحة، جملة خبرية مبتدأ وخبر، أولها وأولها هو الذي يلي الإمام، وليس الذي يلي المنبر، بل الذي يلي الإمام. لأنك لو أردت أن تعد الصفوف من أين تبدأ؟ من الذي خلف الإمام مو باللي خلف المنبر. أما اللي خلف المنبر فهو في مكانه الثالث والرابع أو أكثر أو أقل. وهذا الذي نقوله في مسجد يكون منبره وسط المسجد كما يوجد الآن في المنبر في المسجد النبوي، وكان أيضا في المسجد الحرام كان المنبر، أنا لحقت عليه، كان المنبر متأخرا. نعم، فلهذا اختلف العلماء رحمهم الله هل الصف الأول هو الذي يلي الإمام ولا الذي يلي المنبر. والصواب بلا ريب أنه الذي يلي الإمام. وقوله وشرها آخرها، شرها آخرها، خيرها أولها، شرها آخرها، آخرها آخر شيء منها، آخر شيء منها يكون هو شرها. وذلك فيما لو تعمد الإنسان أن يدع الصف الأول يكون في الآخر، كما يوجد في من بعض الناس الآن خصوصا في يوم الجمعة تجده يأتي مبكرا ويروح يأخذ له عمود كان يتكي عليه دائما فيبقى فيه فيدخل في هذا. وهنا إشكال في قول خير وشر. إن نظرنا إلى الجملة الأولى قلنا إن الخير موجود في الصف الأول وفي الصف الأخير، وإن نظرنا إلى الثاني قلنا إن الشر موجود في الصف الأول وفي الصف الأخير. إن قال خيرها وشرها، وهذا يقتضي أن يكون الحديثان أن تكون الجملتان متضادتان أو متناقضتان. والجواب على ذلك أن يقال المراد بالشر هنا الشر النسبي، فهو شر بالنسبة لما قبله، ولا يلزم أن يكون من هذا ولا يلزم على هذا أن يكون في الأول شر. وقد يعبر وقد يراد بالشر هنا الأردع، الأردع، ولا يلزم أن يكون في الطرف المفضل شيء منه، كما في قوله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا. ومن المعلوم أن مستقر أهل النار لا خير فيه إطلاقا. نعم، طيب. ثم قال وخير صفوف النساء آخرها، خير صفوف النساء آخرها وشر عكس الأول. ففي هذا الحديث يخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن خير الصفوف بالنسبة للرجال أولها لأنه الذي يلي الإمام، فيكون أتبع للإمام ويكون من وراءه متبعا له. ثم إن فيه حثا على التقدم إلى الخير وترغيبا فيه، وأن شر الصفوف بالنسبة للرجال آخرها لبعدهم عن الإمام. وكل ما بعد الإنسان عن الإمام قلت متابعته له وإنصاته لقراءته. ويخبر كذلك بأن خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها لبعد الآخر عن مخالطة الرجال والقرب منه، ويكون في ذلك بعد عن إيش؟ عن الفتنة. ففي هذا الحديث عدة فوائد. أولا ثبوت التفاضل بين الأعمال، أن الأعمال تتفاضل بعضها أفضل من بعض، وهذا أمر ليس فيه شك، أمر لا يشك فيه تفاضل الأعمال. ولكن يلزم من تفاضل الأعمال تفاضل العمال، فيكون الناس أيضا يتفاضلون بأعمالهم، فيؤخذ منه الرد على طائفتين مبتدعتين وهما المرجئة ومن والخوارج والمعتزلة، لأن هؤلاء يقولون أن الإمام ما يتفاضل، إما أن يوجد كله كاملا وإما أن يعدم كله، وهذا لا شك أنه ضلال وخطأ. ومن فوائد الحديث الحث على الصفوف الأول بالنسبة للرجال لقوله خير صفوف النساء الرجال أولها. والأول الذي له الأولوية المطلقة، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الناس لو يعلمون ما فيه بعد لاستهموا عليه لكانت قرعة أيهم الذي يكون فيه. ومن فوائد الحديث أن خير صفوف النساء آخرها، وهذا في من يصلين مع الرجال. أما إذا كانت صلاة النساء جماعة منفردة عن الرجال، نعم، فالظاهر أن خيرها أولها، لأن الحكمة التي من أجلها كان آخرها خيرها إنما تكون في صلاتهن مع الرجال. فإذا صلينا جماعة في البيت أو في مدرسة أو ما أشبه ذلك، فإن الظاهر أن الأول أفضل مما بعده. ومن فوائد الحديث البيان الظاهر على أن الشارع يتشوف إلى ابتعاد النساء عن الرجال، وهذا أمر واضح، لأنه لولا أنه كان عليه الصلاة والسلام يتشوف إلى بعد النساء عن الرجال لكانت المرأة كالرجل، يستحب لها أن تتقدم إلى الخير كما يتقدم الرجل. ولكن هذا دليل واضح أن حتى في أماكن العبادة لا ينبغي أن تقرب من الرجال، ما ينبغي أن تقرب بل تبعد عنهم، فيكون في هذا إبطال لما يلهث به بعض الناس اليوم من السير خلف ركب غير المسلمين، حيث يحاولون أن يجعل النساء مختلطات مع الرجال. هؤلاء في الحقيقة ما نصحوا لله ولا لرسوله ولا لأمة المسلمين ولا لعامته، بل ولا نصحوا ولا لأنفسهم، حتى أنفسهم في الحقيقة ما نصحوا لها، لأنهم بذلك يضيعون رعاية أهلهم، إذ أن أهلهم وإن حافظوا عليهم ولهم حافظ على أهلهم فإنهم سيفعلون ما فعل الناس. ولا أحد يرتاب في أن مخالطة المرأة للرجل خطرها عظيم، لا يرتاب في ذلك إلا أحد رجلين، إما رجل له مآرب يريد أن ينفذها في اختلاط النساء بالرجال، وإلا رجل عديم الشهوة ما يعرف أن علاقة الرجل بالمرأة إذا حاكها وإذا قرب منها أنها علاقة تحرك الساكن وتثير الهادئ. فالمهم أن هذا الحديث واضح جدا في أن الشارع يتشوف إلى ابتعاد إيش؟ النساء عن الرجال حتى في أماكن العبادة. ومن فوائد الحديث أيضا مشروعية المصافة بين النساء لقوله خير صفوف النساء، وهذه مسألة يغفل عنها كثير من النساء عندنا. في أيام رمضان النساء يحضرن إلى المساجد، لكن حسب ما بلغنا أنهن يصلين فرادة في بعض الأحيان، تجد كل واحدة تصلي الحالة مع الإمام، وهذا لا يجوز. ما دام الشارع أثبت لهن المصافة فقد قال عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمنفرد خلف الصف. ولا يرد على هذا أن المرأة إذا صلت مع الرجل صلت خلفه، لماذا لا يرد؟ لأنه لا مكان لها إلى جنب الرجل، فهي معذورة شرعا لكونها تصلي وراءه. أما إذا كان لها مكان شرعا في الصف فإنه يجب عليها أن تصلي في الصف، فإن صلت وحدها بطل صلاتها كالرجل تماما. نعم. في سؤال
إذا كان في رمضان في ست بالنسبة،
نعم،
هل ينطبق عليها
الحديث؟ الظاهر إذا كان في ست إن الأول ذات ليلة فقمت عن يساره فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه. قوله صليت مع الرسول، المعية هنا معناه المصاحبة، أي في صحبته جماعة، يعني هذا هو ظاهر الإطلاق. وليس المعنى أني صليت معه أي صليت مثل صلاته، لأن من المعروف أن المجامعة في الصلاة أن يكون ذلك في الجماعة. وقوله رضي الله عنه ذات ليلة، ذات تأتي في اللغة العربية على عدة معاني، منها أن تكون بمعنى الحال، مثل أصلحوا ذات بينكم، أي حال بينكم، أي أصلحوا الحال التي تكون سببا للقطيعة بينكم. ومنها أن تكون بمعنى جهة، كما في حديث إبراهيم كذب ثلاث كذبات في ذات الله، أي في جهته ودينه. ومنه أيضا قول خبيب ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله، نعم كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله فإن يشاء يبارك على أوصالي شلو ممزعي. الشاهد قوله في ذات الله، أي في جهته، أي في الأمر الذي يوصل إليه وهو الدين. ومنها أن تكون زائدة لا معنى لها، مثل ذات ليلة وذات يوم وما أشبهها، أي صليت معه يوما من الأيام. وفائدة زيادتها هنا المبالغة في التنكير، المبالغة في التنكير، يعني كأنه يقول ليلة لا أعينها. وأطلقها كثير من الناس على ما يقابل الصفة، ولا سيما في كتب العقائد، ولهذا يقولون الإيمان بذات الله وصفاته، فأطلقوها على ما يقابل الصفة، وقالوا ذات الإنسان أي عين الإنسان، وصفاته أي ما يعتريه من الصفات وما يقوم به من الأفعال. فصار لها أربع أطلاقات. قوله نعم بمعنى حال، وأصلحوا ذات بينكم، وبمعنى جهة، وزائدة، والرابع بمعنى العين، عين الشيء، بمعنى عين الشيء. هذه الأخيرة اختلف العلماء هل هي عربية أو ليست بعربية، يعني هل هي لغة عربية أو لغة عرفية. فقال بعضهم إنها لغة عربية، وقال بعضهم إنها لغة عرفية. وكلام الشيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى يدل على أنها ليست من لغة العرب العرباء، هي لغة عربية محضة، لكنها استعملها العلماء فصارت لغة عرفية بينهم. لها معنى خامس، أن تكون مؤنث ذو، مؤنث ذو فتكون بمعنى صاحبة، تكون بمعنى صاحبة، كما تقول مثلا امرأة ذات علم ذات جمال وما أشبه ذلك، أي صاحبة جمال، أو ذات علم أي صاحبة علم وما أشبه. ها لا، هذه مبنية موصول. ها؟ إيه صحيح، لأن المعنى واضح، وهذا خبر ليس تسمية، ما هو تسمية، خبر. وقول ذات ليلة أي ليلة من الليالي، فقمت عن يساره، فقمت عن يساره فأخذ برأسي، عن يساره أي عن جانبه الأيسر، قمت يعني في الصلاة، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي إلى آخره. أخذ الشيء وأخذ به بمعنى أمسك به، وتأتي أخذ من باب أفعال الشروع، وهذه يكون عملها عمل كان، ويكون لها خبر مضارع، مثل أخذ يفعل كذا، أخذ يفعل كذا، نعم أي شرع يفعل. أما هنا فليست أخذ من أفعال الشروع. إيش معنى أخذ؟ بمعنى أمسك وقبض. أخذ برأسي رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي، هكذا جاب وراه. وضروري إذا أخذ من ورائه أن يجعله يمر من وراء الرسول صلى الله عليه وسلم. فجعلني عن يمينه، يعني عن يمينه يعني محاذيا له، يعني محاذيا له صفا واحدا. هذا الحديث سببه أن ابن عباس رضي الله عنهما من حرصه على العلم كان يتتبع النبي صلى الله عليه وسلم، وفي يوم من وفي ليلة من الليالي بات عند خالته ميمونة رضي الله عنها، إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ليرى صلاته. فنام عنده، ولما قام النبي عليه الصلاة والسلام يصلي من الليل ظن أن ابن عباس نائم فقام يصلي وحده. فقام ابن عباس رضي الله عنهما يصلي معه، لكنه صف عن يساره فأخذ برأسه فجعله عن يمينه. هذا هو سبب الحديث. وبناء والرسول عليه الصلاة والسلام فعل هذا الفعل لما سيأتي إن شاء الله تعالى. فيستفاد من هذا الحديث أولا حرص ابن عباس رضي الله عنهما على العلم، وثانيا جواز نوم القريب عند قريبته مع زوجها، لأنه كان نائما عندهما، حتى إنه كان نائما في عرض الوسادة رضي الله عنه. وهذا ما لم يكن الزوج والزوجة لا يرضى يعني بذلك، فإن كان لا يرضى يعني بذلك فإنه لا يجوز، لكن إذا رضي به فلا بأس. ومن فوائد الحديث أيضا، ومن فوائد الحديث جواز الصلاة جماعة بدون نية الإمامة، جواز الصلاة جماعة بدون نية الإمامة، أي أن نية المأموم تكفي عن نية الإمام. فإذا صليت وراء إنسان يصلي وأردت الجماعة فإنه لا يحتاج إلى أن ينوي هو لو كان مدري عنك، وإن لم يعلم بك فإنه يجوز أن تصح الجماعة. وهذه المسألة سبق أن فيها خلافا بين أهل العلم، فذهب بعض أهل العلم إلى جواز مثل هذه الصورة، أي أن الجماعة يكفي فيها نية المأموم لائتمام، ولا يشترط نية الإمام الإمامة. وهذا هو المشهور من مذهب مالك، وكذلك عند الشافعية. أما مذهبنا فلا يجوز، لا بد من نية الإمام والمأموم حالهما، فينوي الإمام أنه إمام وينوي المأموم أنه مأموم. طيب نشوف الآن هل في هذا الحديث ما يدل على ذلك؟ الظاهر نحن الآن إما أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام نوى أن يكون إماما أو لم ينوى، أليس كذلك؟ ما يمكن نقول لم يدري عن المأموم، لأن المسألة واضح أنه قد علم بابن عباس. ما بقى عندنا حال ثالثة أنه يحتمل لا نوى هذا ولا هذا، فهو إما أن يكون نوى الإمامة أو لم ينوها، ولكن تصرفه في أخذ ابن عباس من ورائه وجعلها يمينه يدل على أنه نوى إيش؟ أنه نوى الإمامة، وحينئذ فلا يكون فيه في الحديث دليل على هذه المسألة، ما يكون فيه دليل على هذه المسألة. وهذا هو الصحيح أنه ليس في الحديث دليل. أما كون المسألة تصح أو لا تصح فهذه سبق الكلام عليها. ثانيا استدل به على جواز الانتقال من الانفراد إلى الإمامة في أثناء الصلاة، يعني يجوز للمنفرد أن يكون إماما في أثناء الصلاة. أولى نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما دخل على أنه وحده منفرد، ثم انضم إليه ابن عباس ولم يمنعه عليه الصلاة والسلام، ولو كان هذا لو كان هذا ممنوعا لمنعه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. الله أكبر، قليل تسلم مسألة من الخلاف. فقال بعضهم إنه لا يصح أن ينتقل المنفرد إلى إمامه، لا يصح، لأنه يشترط النية أن تكون من أول العبادة، فكيف تأتي النية في أثناء العبادة ونقول إنها صحيحة؟ وأجابوا عن حديث ابن عباس بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم أن ابن عباس سيقوم معه، فقد نوى من الأصل أنه إمامه. أفهمتم؟ طيب، الجواب على هذا أن نقول هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وين الدليل على أن الرسول يعلم عليه الصلاة والسلام؟ بل في بعض طرق الحديث أن الرسول قام مستخفيا حتى لا يستيقظ ابن عباس رضي الله عنه، وإذا كان كذلك فهو دليل على أن الرسول ما نوى أنه يكون إماما لابن عباس في المستقبل. واضح؟ وذهب بعض أهل العلم إلى جواز ذلك في النفل دون الفرض، إلى أنه يجوز أن ينتقل من الانفراد إلى الإمامة في النفل دون الفرض. دليلهم أن الأصل في النية أن تكون مقارنة لتكبيرة الإحرام، أي من أول الصلاة. خولف ذلك في النفل، لماذا خولف؟ لهذا الحديث، خولف هذا في النفل لورود السنة به، فيبقى الفرض على أصل القاعدة. فقالوا يجوز أن الإنسان في النفل ينتقل من انفراد إلى إمامة، ولا يجوز ذلك في الفريضة. طيب، وقال بعض أهل العلم إنه يجوز أن ننتقل من انفراد إلى إمامة في الفريضة وفي النافلة، في الفريضة وفي النافلة. واستدلوا لذلك بهذا الحديث، استدلوا لذلك بهذا الحديث. ووجه الدلالة أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض، ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل. وقد ثبت جواز ذلك في النفل فيلزم منه جوازه في الفرض إلا بدليل على الفرق. وأيضا فإن الرسول عليه الصلاة والسلام كان ذات يوم مع أصحابه، فدخل رجل فقام يصلي، فقال ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟ وظاهره أنه في الفريضة، لأن مشروعية الجماعة والأمر بالجماعة ما يكون في النافلة، فلولا أنه كان في فريضة ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام من يتصدق على هذا فيقوم يصلي معه. وهذا دليل واضح. بقي أن يقال ما هو الجواب عن قولنا إن النية لا بد أن تكون مقارنة للتحريم، فما هو الجواب؟ الجواب أن يقال أصل نية الصلاة لا بد أن يكون مقارنة للتحريم، والتغير هنا ليس في أصل الصلاة لكنه في صفة الصلاة وليس في أصلها. وهذه الأدلة تدل على أن تغيير الوصف في أثناء الصلاة لا بأس به، لا بأس به. كما أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء وهو مريض وصلى بالناس بقية صلاة أبي بكر، انتقل أبو بكر من كونه إماما إلى كونه مأموما، وهذا تغير صفة. ففرق بين تغير الصفة وبين تغير الأصل، فالأصل لابد أن يكون من أول الصلاة. ولهذا لو أن إنسانا في أثناء صلاته النافلة أراد أن يقلبها إلى فريضة قلنا لا يصح. ولو كان في أصل الفريضة فأراد أن يقلبها إلى نفل معين كالوتر مثلا ما يصح، لأن هذا تغيير لأصل الصلاة. طيب إذن القول الراجح في هذه المسألة إيش؟ أنه يجوز أن ينتقل المنفرد إلى كونه إماما، إلى كونه إماما في الفريضة وفي النافلة. هذا ما في بأس، لأن النفل غير المعين قد تضمنت نية الأولى، فإن نية الفريضة تتضمن شيئين: صلاة وكونها فريضة، وكونها ظهرا أو عصرا أو ما أشبه ذلك. أيه؟ نعم، ما عنه جواب، ما عنه جواب. طيب المسألة الثانية يستفاد من هذا الحديث، يستفاد من هذا الحديث أن المشهور فيما إذا كان إمام ومأموم أن يكون المأموم عن يمين.